أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في الكلام عن أسباب نزول الآيات أو أسباب نزول القرآن، وذكرنا عناية العلماء بأسباب النزول. يعني من أشهر العلماء الذين تكلموا فيه علي بن المديني شيخ الإمام البخاري والواحدي والجعبري وشيخ الإسلام بن حجر العسقلاني والحافظ السيوطي رحمة الله على الجميع. ما يعتمد عليه في معرفة سبب النزول، وذكرنا في الحديث السابق أن العلماء يعتمدون في أسباب نزول الآيات على صحة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو على ما جاء عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، سواء أنهم حضروا ذلك أو أنهم أخبروا، لأنه لن يكذبوا على النبي صلى الله عليه فيما يقولون. وذكرنا قول الواحدي: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل. الرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب، وهذا نهج السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. سبب النزول ذكرنا برضو في المرة السابقة أنه يكون قاصرا على أمرين: إما أن تحدث حادثة من الحوادث فينزل القرآن بالحكم في هذه الحادثة وما مثلها، كذلك الشيء الثاني أن يسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، رجل ده من الصحابة ورجل من الأعراب، رجل من الكفار، رجل من اليهود، وبعدين تنزل الآية على هذا الذي سأله جوابا عنه. طيب، إيه فائدة هذا العلم؟ نحن نتعلم أسباب النزول، إيه اللي حينبني عليه؟ ده موضوع اليوم مع ما يديه من أحكام. يقول لنا في الكتاب هنا: لمعرفة سبب النزول فوائد، أهمها بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام. معرفة الحكمة، إيه اللي من وراء التشريع، ليه شرع هذا الشيء، وإدراك مراعاة الشريعة للمصالح العامة في علاج الحوادث. حادثة تحدث فالشريعة مش حسبها من غير حكم، خاصة إذا كان يعم بها البلوى ويحتاج إليها الكثير من الناس، فالله عز وجل بحكمته يحكم فيها سبحانه وتبارك وتعالى، أو ينزل فيها آية أو آيات أو حكما شرعيا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية: تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم. أحيانا يكون العموم على عمومه، وده الأصل، أنه العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قد تنزل آية في سبب مخصوص ولكن غيرها يدخل تحتها، وده الأصل، هذا الأصل. ولكن أحيانا قد يكون في سبب وهو في هذا السبب فقط، وخاصة عند على قول البعض، يعني يقول العبرة بخصوص اللفظ، أو إذا كانت الآية عاما ولكنه مخصوص، أو عاما يراد به الخصوص. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، هذه ناس صغيرة عموم، أي صغيرة، لكن كل الناس اللي قالوا لهم للصحابة؟ لا، مش كل الناس، وهنا هو واحد من الناس اللي جاء إليهم معبرا عن قريش، يبقى قريش ناس، وأبو سفيان ومن معه أرسلوا نعيم ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حتى يخافوا، لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالصحابة قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى هنا الآية قالت: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. هل كل الناس جمعوا للصحابة؟ لا، ده كفار قريش اللي جمعوا للصحابة. يبقى على ذلك هذا عموم مخصوص، عموم مخصوص. فمعرفة سبب النزول تبين لنا مين اللي قال، مين اللي بلغ، مين اللي جمع. يبقى الناس وإن كانت بصيغة العموم ولكن قصد بها الخصوص في هذه الآية. يبقى تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم عند من يرى ذلك، وهي مسألة خلافية. وقد يمثل لهذا القول بقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث علقمة بن وقاص أن مروان بن الحكم قال لبواب: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. يعني مروان بيسأل ابن عباس وعارف أنه فقيه الأمة رضي الله عنه وأن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فبعت له يسأله إذا كنا هذه الآية كلنا بنفرح باللي بنعمله، عملنا عمل خير بنفرح به، عملنا عمل في 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 شيء من الإحسان بنفرح به، طيب إذا كان كل الناس بيفرحوا باللي يعملوه وكثير منهم يحبوا أنهم يمدحون على ما يقول، لو كان كده يبقى كل المسلمين معذبون. فلما سأل ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث في صحيح البخاري ومسلم أيضا، قال ابن عباس: وما لكم ولهذه؟ وذكر السبب. السبب سبب نزولها إيه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحملوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. طيب هنا الآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، يعني ابن عباس بيذكر سبب النزول، سبب النزول. طيب الناس اللي بيفرح بما فعل ويحب المدح عليه، طيب ما هو ضع ثوابه في هذا الشيء، ضع الثواب فيه. هنا قد يحدث وقد لا يحدث أن يضيع الثواب، لكن هذا السبب في النزول هذا قطعي الدخول، قطعي الدخول فيها، لكن غيره قد يدخل. العبرة بعموم اللفظ، لذلك هنا ما نقدرش نقول اللي هي الآية في دول بس، والإنسان اللي بيعمل الحاجة وبيفرح إن الناس بيعرفوا بيها وعايز الناس يحمدوا عليها إنه مساب كمان عليها، لا لا لا. ولكن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك، إنه إنسان بيعمل أشياء لله سبحانه وبعدين ناس شافوه فمدحوا عليه، هو حصل في نفسه فرح بهذا الشيء، لا هو أخبر الناس ولا هو طلب من الناس ولا هو عايز مدح الناس، ولكن حصل ففرح. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له إيه؟ قال: تلك عادل بشرى المؤمن. تلك عادل، يبقى هنا إنه عادل بشرى المؤمن للإنسان المخلص، حصل شيء فلما مدح عليه فرح، لكن لم يطلب لا مدحا ولا شيء، يبقى عادل بشرى للمؤمن. لكن غير ذلك الذي قل: هل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى الإنسان الذي بيعمل العمل الضلال وفك نفسه بيتقرب لله وأنه بيعمل عمل الصالح، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يبقى الكافر أخذ الحمل العظيم من ذلك، والمرائي أخذ جزءا من هذا الشيء. يبقى على ذلك هنا ما نقدرش نقول أنه العبرة بالخصوص، العبرة الأصل بالعموم، ولكن هذا قد يدخل جزء منه في هذا الشيء، لكن الراجح أن العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. طيب برضو يقول لنا من الحكم: إذا كان لفظ ما نزل عاما وورد دليل على تخصيصه فمعرفة السبب تقصر التخصيص على ما عدا صورته ولا صح إخراجها، لأن دخول صورة السبب في اللفظ العام قطعي. وده يقول العلماء أن سبب النزول قطعي الدخول في الآية، أن سبب النزول قطعي الدخول في الآية، نزلت في سبب كذا هي يقينا وده هي اللي نزل فيه، طيب غيره اللي زيه برضو دخل، بس القطعي في الدخول هو سبب النزول هذا. يبقى إذا كان اللفظ عاما وورد دليل على تخصيصه، وورد الدليل على التخصيص، يبقى هنا سبب النزول يقول نزلت الآية كذا وبعدين جاء في ما يدل على التخصيص بالشيء الفلاني، زي ما قلنا الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال لهم الناس نعيم بن مسعود: إن الناس قريش، مش كل الناس. يبقى على ذلك هنا جاء السبب اللي يبين القصة، فعرفنا إن هنا العموم مخصوص أو يراد به الخصوص. يقول لنا وقد يمثل لهذا بقوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قالوا هذه الآية نزلت في عائشة خاصة أو رضي الله عنها أو في السيدة عائشة وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني الذين لهم عذاب عظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى لأنهم قذفوا السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. طيب يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، قال نزلت في عائشة خاصة، نزلت في عائشة خاصة وعنه هذه في عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إيه يعني اللي فيه؟ طب اللي بيرمي المحصنات ملوش عذاب عظيم، بس الكلام في التوبة هل يتوب ولا لا يتوب؟ الذي تاب الله عز وجل يتوب عليه. طب هنا بقى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هنا اللي تبجح وقذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنا قذف في النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك قالوا إن الذي يقذف عائشة رضي الله عنها هذا إنسان كافر. ليه كافر؟ لأن القرآن نزل بتكذيب من قذفوها وبتبريء السيدة عائشة ومدحها رضي الله تعالى عنها، فالذي يقذف عائشة هذا مكذب للقرآن، فلذلك صار كافرا، صار كافرا. فهذا الإنسان الذي يموت على ذلك هذا لا تقبل هذا الإنسان لا منه صرف ولا عدل، وله عذاب عظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا ابن عباس يقول نزلت في عائشة خاصة، وجاء عنه أيضا أنها يعني بعد ما ذكر ولم يجعل الله لمن فعل ذلك توبة، الذي قذف عائشة كان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول ذاك المنافق الملعون لعنة الله عليه، هذا الذي تولى كبره منهم، فهذا الإنسان له عذاب حتى ولو أظهر الإسلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهاه الله سبحانه لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، إنهم كفروا بالله ورسوله. هم ما يخدعكش بأنهم بيصلوا ولا بيعملوا أمامك إنهم مسلمون، لا، هؤلاء كفار كفروا بالله ورسوله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ولم يجعل الله لمن فعل ذلك توبة، يعني لمن قذف عائشة رضي الله عنها أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل لمن رام امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التوبة، يعني التفريق بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيرهن، من قذف غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم له عذاب عظيم، لكنه إذا تاب وكذب نفسه فيما قال الله عز وجل يتوب عليهم. هنا يقول ابن عباس ويقرأ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا. إذا تاب وأكذب نفسه يبقى على ذلك يصلح بعد ذلك والله يتوب عليه، لكن اللي قذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ربنا سبحانه وتعالى لعنوا في الدنيا والآخرة، ملعونون في الدنيا وفي الآخرة ولهم عذاب عظيم. بيبنوا على ذلك أن قبول توبة القاذف إن كان مخصصا لعموم قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. طيب يقول لنا من قذف عائشة رضي الله عنها قال إنهم ملعونون في الدنيا وفي الآخرة، يبقى هذا الأصل، لكن غير السيدة عائشة أو غير السيدة عائشة البعض يعني يقول السيدة عائشة دون الباقي من النساء. ليه؟ يقول السيدة عائشة نزل القرآن فيها، فالذي يقذفها وقد نزل القرآن هذا كافر بالقرآن مكذب القرآن. البعض يقول لا، السيدة عائشة وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل عصم أنبياءه أن يكون لنبي من أنبيائه زوجة بغي تقع في الحرام، لا لا لا، لكن قد تكون كافرة كامرأة نوح وامرأة لوط قد تكون كافرة، أما إن هي تكون بغيا أو إن هي تقع في الزنا هذا لا، إنه معناه إن زوجها يكون فيه شيء، وحاشا للنبي من الأنبياء أن يكون كذلك. وعلى ذلك هنا اللي قالوا السيدة عائشة وغيرها قالوا بعموم إن دي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يقذف في نساء النبي صلى الله عليه وسلم هو يقصد في النهاية اتهام النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول لنا إنه العلماء يقولون من قذف نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر. من قذف نبيا من الأنبياء كفر، يعني القذف لأحد الناس هذا ذنب عظيم، لكن قذف لنبي من الأنبياء، وربنا يخبر عن الأنبياء أنهم لهم عصم عصمهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعصمك من الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أنزل إليه من ربه إذا كان هو المبلغ، إذا كان هو المعصوم عليه الصلاة والسلام. والعصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالذي يتهمهم بشيء هذا مكذب لكتاب الله سبحانه فهو كافر. قالوا من قذف نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو قذف أم نبي من الأنبياء كفر وقتل حتى ولو تاب، حتى ولو تاب. قالوا وهذه مسألة يعني خلافية بين العلماء، البعض يرى أنه لو تاب قبلت توبته، والبعض يرى لا أنه لا تقبل توبته، لا تقبل توبته، لأنه إذا عرف أنه يقتل خصمه أنا تبت وبعدين يرجع إلى هذا مرة ثانية، فقالوا لا، ده حق النبي، حق النبي لا يتنازى عن حق النبي، قد يتنازى الإنسان عن حقه، لكن حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يتنازل عنه، فوجب أن هذا الإنسان يقام عليه الحد الشرعي. طيب من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف بين أهل العلم، يعني إجماع العلماء على ذلك، حكى الإجماع مجموعة من العلماء ومن الأئمة أنه من قذف عائشة فقد كفر. طب باقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا أفهمش الإجماع، لكن فيهم خلاف بين العلماء، هل هو كقذف السيدة عائشة رضي الله عنها؟ قالوا إن هذا عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إنه هو لأن السيدة عائشة نزل في حقها القرآن يبقى غيرها، هذا كغيرها من نساء المؤمنين يقام عليه حد بذلك، قولان لأهل العلم. طيب يبقى ذكرنا بعضا من الحكم، من الحكم أيضا في معرفة سبب النزول، قالوا معرفة سبب النزول خير سبيل لفهم معاني القرآن، إن نفهم معنى كتاب الله سبحانه، وقد يكون في غموض معين في آية، إن القرآن كما ذكرنا نزل على أربعة أنحاء، أو ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما القرآن منه ما يعرفه كل الناس، الكل يعرف، يبقى هنا كل من يتكلم العربية يفهم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، الكل يفهم هذا الشيء. طيب منه ما لا يعرفه إلا الله سبحانه، ما غيبه الله سبحانه، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، يبقى علم الغيب إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، يبدأ علوم الغيب علمها عند الله سبحانه وتعالى. طيب من العلوم أو من العلم ما يعرفه العرب بلغتهم، اللي كان يفهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب العرب وأهل البادية يعرفوا من اللغة العربية، هذا ثالث. رابع ما يعلمه الخواص العلماء زي عبد الله بن عباس، زي غيره ابن مسعود، غيره من العلماء بعد ذلك، علماء الأمة الذين جاءوا بعد ذلك، إما معرفة الكلالة، معرفة آية المواريث، معرفة توزيع الأنصباء، معرفة شروط الصلاة وأركان الصلاة وسنن الصلاة والتفريق بين هذا وبين هذا، إما هذا يعرفه العلماء. لذلك لما يتعرف سبب النزول نعرف المعنى اللي فيها. ولذلك يقول الواحدي لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها، يعني عشان تعرف اعرف الاول نزلت في ايه، ومش كل ايه حتكون نازله على سبب، ولكن احيانا بعض الايات قد يكون غامضا على الانسان فهم شيء لغايه ما يعرف السبب اللي نزلت في هذه الايه. يقول ابن دقيق العيد بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القران. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله معرفه سبب النزول يعين على فهم الايه، فان العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. هنا ابن تيمية له كلام جيد في هذا الشيء، والأفضل نقل كلام ابن تيمية من كتابه في مقدمة أصول التفسير، يقول رحمه الله: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم نزلت هذه الآية في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير. يعني قد يقول نزلت في فلان، لكن هل معناه في فلان بس؟ لا، في فلان ومن كان مثل فلان هذا. يقول شيخ الإسلام: كقولهم إن آية الظهار نزلت في أوس بن الصامت. طيب أوس بس في آية الظهار؟ طب وغيره من الناس نفس الحكاية. السبب اللي مولود هنا أودد في غيره، يبقى الحكم الأولاني هو نفسه. كقولهم إن آية اللعان نزلت في عويمر العدلاني أو هلال ابن أمية. كقولهم إن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وإن قوله أن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة، وفي قوله سبحانه ومن يوليهم يومئذ دبره قالوا نزلت في بدر، وقول الله سبحانه شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت نزلت في قصة تميم الداري وعلي ابن بداء، وقول الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت، قال الواحد من الأنصار هو أبو أيوب الأنصاري قال نزلت فينا معشر الأنصار. يبقى هنا الآية نزلت في سبب، نعرف السبب فنفهم التفسير لهذه الآية. قال: ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين. قال: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين. يعني نزلت في فلان ما يجيش الآية العامة ونقول هي لفلان ده فقط، لا، ولكن فيه ومن كان مثلهم. ثم يذكر ويقول: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيدها وأثارها. الحالف بيحلف على إيه؟ السبب بتاع اليمين بتاعه. إنسان بيحلف على شيء معين وبعدين يقولنا الحالف ما عرفش هو نوائي كتنيته إيه، نسأله قال لمراته إذا فعلتي كذا تكوني، طب والله لا تفعلي الشيء الفلان. هنا إيه اللي خلاك تحلف؟ من سبب حلفاني كذا. يبقى هنا سبب الحلفان هو اللي له النتيجة وله الحكم. إذا كان قال أنا مش فاكر نويت إيه، قلت لمراتي إذا خرجت من البيت فأنت طالق، قال هذا الشيء. طيب الأصل هو يقع طلاق فيها، لكن هو يقول لا أنا ما قصدتش الطلاق اللي فيها. طب إيه اللي كان النية بتاعتك؟ لا هي كنت عايز أضربها راح تطلع الكلمة مني كذا. كنت يبقى هنا سبب التهديد. لا ده حيقول ده هي قالت لي طلقني، قلت لها انت طالق. يبقى تعرف السبب. الان انت ما كنتش فاكر نيتي ايه، ولكن ايه اللي دفعك ان تقول هي بتقول لك طلقني، فانت قلت يبقى انت كنت مستحضر الطلاق فهذا طلاق واقع. يبقى على ذلك معرفة سبب الشيء ينبني عليه الحكم اذا ادعى الانسان انه لا يعرف نيته في ذلك. طيب يقول لنا شيخ الاسلام: وقد تنازع العلماء في قول الصحابي او الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يدري مجرى المسند أو يدري مجرى التفسير؟ يعني البعض من العلماء يقول إن الصحابي لما يقول نزلت الآية في كذا هل يدري مجرى المسند، يعني له كأنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يدري مجرى التفسير منه هو لهذا الشيء. مجرى المسند يبقى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، مجرى التفسير بهذا من الصحابي، قد يكون من رأيه إن شاف الحالة وقد يعرضه غيره. وهنا الأكثر من أصحاب السنن ومسانيد على هذا الثاني، البخاري على الأول، إمام البخاري على أن الصحابي إذا نزلت في كذا بهذا له حكم مسند مرفوع للنبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب نرجع للأمثلة اللي فيها، نرجع للكتاب بتاعنا. بيقول لنا: ما أشكل على مروان بن الحكم في فهم الآية الآنفة الذكر اللي هي لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، لما قال إن هي العامة وإن احنا بنفرح أحيانا بالحاجة اللي بتقيبها كلنا نعذب بقى. فابن عباس أخبر عن سبب النزول. وذكرت الكلام اللي فيها وان هي ما هيش على اطلاق ما هيش على اطلاق ما هيش خاص لا لهنا سبب النزول فعلا في هؤلاء اللي هم اهل الكتاب ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم سالهم عن شيء اما تجدوني في كتبكم اما تجدوا كذا اما فبدوا يلفوا يدوروا معاه ومشوا هم فرحانين ان هم كذبوا عليه وضحكوا عليه صلوات الله وسلامه لكن هم لم يخدعوا فانزل الله عز وجل يريد تكذيبهم فرحانين باللي انتم عملتوه ان انتم كذبتوا على النبي صلى الله عليه وسلم الله يفضح هؤلاء. طيب من أمثلة ذلك قول الله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يطوف بهما. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يطوف بهما. لما يقال لا جناح في كذا لا حرج في كذا هذا مما يفيد استواء الطرفين يجوز تفعل ويجوز ألا تفعل. فهنا قد يشكل الفهم على البعض من الناس في ذلك وكيف لا وقد أشكل على من هو من أعلم الناس ومن أفقه الناس عروة ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه أشكل عليه حتى سأل خالته السيدة عائشة رضي الله عنها فأخبرته عن المعنى اللي في هذه الآية. طيب خلينا مع الشيخ هنا بيقول لنا فإن ظاهر لفظ الآية لا يقتضي أن السعي فرض لأن رفع الجناح يفيد الإباحة لا الوجوب. أركان العمرة وأركان الحج الجمهور على أن أركان العمرة ثلاثة وأركان الحج أربعة الجمهور على ذلك. أركان العمرة هيبقى الإحرام بمعنى النية الطواف السعي عند الجمهور. أركان الحج هيبقى برضو هم الثلاثة دول زائد الوقوف بعرف الوقوف بعرف. طيب عند الأحناف يقولوا لا الإحرام ما هوش من ضمن الأركان هذا شرط من الشرائط هو قول عند الحنابلة أيضا إنه شرط من الشرائط. يبقى الطواف طيب فضل لنا غير الطواف السعي إيه حكمه عند الأحناف واجب وبعدين يتكلم عن الطواف إن أركان عن السعي والركن في السعي مع أن السعي عندهم واجب والأركان فيه يجيب ثلاثة منهم يبقى هنا هنا فعله والباقي يجبر بدم بل على القول بالوجوب أن السعي كله يجبر بدم عندهم. طيب هنا في مسألة السعي إيه سبب هذا الخلاف؟ قالوا هذه الآية هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يبقى لا جناح عليه أن يطوف ففهمها البعض أن يطوف أو أن لا يطوف لا دي ولا دي. ولذلك جاء عن عبد الله عن عروة بن الزبير أنه فهمها على ذلك. يقول لنا ورد عن عائشة رضي الله عنها ذكرت السبب. خلينا نجيب الحديث من صحيح البخاري بيقول لنا فيه عن الزهري قال عروة بن الزبير هذا فقيه كبير جدا من فقهاء التابعين رضي الله عنه خالته السيدة عائشة رضي الله عنها قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. ابن الزبير يرى ذلك لو عروة ابن الزبير يقول يعني والله ما نفس شايف على حد حرج انه يسعى بين الصفا والمروة لما يسعى هنا يطوف بهما يعني يسعى بين الصفا والمروة. قالت عائشة وهي الفقيهة العظيمة رضي الله عنها تقول بئس ما قلت يا ابن أختي. ايه اللي انت بتقوله ده بئس هذا كلام غلط اللي بتقوله. ان هذه لو كانت كما أولتها عليه هي الفقيهة وهي العالمة باللغة العربية فبتفهمه لو كان اللي انت بتقوله ده صح كانت الآية تبقى لا جناح عليه ألا يطوف بهم لكن الآية تقول أي يطوف بهم والآية نزل على سبب لذلك قالت ولكنها أنزلت في الأنصار أنزل. يبقى هنا معرفة سبب النزول سبب النزول حيخلينا نقول إن هذه الآية هل دليل على أن السعي بين الصفا والمروة ليس ركنا ليس واجبا هل هو مباح الطرفين يجوز تسعى ويجوز لا تسعى. سيدة عائشة لا 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 ده في سبب لنزول هذه الآية. ايه السبب؟ تقول رضي الله عنها انزلت في الأنصار كانوا قبل ان يسلموا قبل الإسلام كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل. مكان بعيد اسمه مشلل، كان الأنصار وهم جايين للحج وصلوا عند المشلل ده، يوم يهلون لمناة، يروحوا عند مناة يعبدوا مناة صنم من الأصنام عند مناة. فكان من أهل بتوع الجاهلية يعملوا كده، يجوا صفا مروة إيه، لا ما يتحرجون، ما ننطفش من صفا مروة، احنا خلاص هلنا هناك ما يتحرج. كان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يبقى كأن كانت عادتهم، عادة الأنصار أنهم جايين من مدينة عشان يحجوا ولا يعتمروا، يروحوا عند مناة يهلوا للمناة، يبقى بعد كده ما لهم ما يجيش عند الصفا والمروة، ما يعملوش حد عند الصفا والمروة. فقالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، الآن نعمل إيه؟ فأنزل الله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر. يبقى هم كانوا يقولوا نتحرج، فالآية لا جناح معنى افعلوا. فسعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة وقال خذوا عني مناسككم، فأمر صلى الله عليه وسلم، وهذا من المناسك، يبقى لابد من السعي بين الصفا والمروة. لذلك عند الأئمة ما قالوش إن هي مباحة الطرفين، لا، عند أبي حنيفة قال واجبة، عند الأئمة مالك والشافعي أنها ركن من الأركان، عند الإمام أحمد ثلاث أقوال، إن هي ركن من الأركان، إن هي واجبة، أنها سنة، أما مباحة الطرفين لا، ما فيش مباحة الطرفين عند حد من الأئمة. طيب نرجع تاني هنا، قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهم، يعني فعل صلى الله عليه وسلم، وقال للناس خذوا عني مناسككم، قالت فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. هنا مذهب عائشة رضي الله عنه لا، ليس لأحد أن يترك، ليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، يعني على أنه ركن ولا على أنه واجب، يحتمل أنه واجب، هتفرق إيه الركن من الواجب؟ واجب يبقى إذا لم يأتي به عليه دم، ركن انه لا، ده حتى لو سافر يرجع تاني يجيب. وعلى ذلك الائمه الثلاثه او المشهور عن احمد مع مالك والشافعي. طيب خلينا نكمل هنا، راوي الحديث وهو الامام الزهري ابن شهاب الزهري يقول فسالته او اخبرته ابا بكر ابن عبد الرحمن احد الفقهاء، يقول هذا من فقهاء من كبار الفقهاء من التابعين، قال إن هذا العلم ما كنت سمعته، إن هذا العلم، أبو بكر ابن عبد الرحمن يقول هذا علم عظيم اللي تجيب من عائشة دي، أنا ما سمعتهش بس سمعت حاجة تانية فيها. قال إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا من الفقهاء السبعة كبار التابعين يذكر الأمر ويتأدب، ما قالوش أنت بتقوله ده عن عائشة، لا ده أنا جبت عن حد تاني، قال لا لا أنا ذكرت إلا اللي أنت ذكرته عن عائشة، اللي أنت ذكرته أنت كلامك صحيح وعائشة كلامها صحيح رضي الله عنها، بس غيرها غير عائشة ذكروا سبب تاني في هذه الآية. إيه السبب التاني؟ إن الناس كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، دي حاجة تانية خالص غير اللي ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها، إن ربنا قال لنا في القرآن فيها وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت، طيب فين الصفا والمروة؟ ما ذكرش. فقالوا يبقى الحج والعمرة هو الطواف بالبيت العتيق الطواف. فكثير من الناس بقى فهموا ذلك، فيقول لما لم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله تعالى أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ هل علينا من حرج أن نطوف بس؟ فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حد البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. يبقى المحصلة إن دول سألوا كنا بنهل مناة الطاغية، علينا حرج إن احنا نطوف الآن؟ التانيين قالوا إن احنا كنا في الجاهلية بنسعى بين الصفا والمروة، علينا حرج الآن نحن نطوف بالصفا والمروة، ففي الاثنين نزلت الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلما كانوا يتحرجون قلت لهم لا لا حرج، إنما بقي الأمر الآن هل هو واجب ولا إنه ركن من الأركان، ده اللي فيه الخلاف بين أهل العلم. طيب يبقى هنا الصفا والمروة كما ذكرنا هنا، يقول أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: فأسمعوا هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الفريقين اللي هما كانوا يهلون لمناء واللي كانوا يطوفون ويسعون بين الصفا والمروة في الجاهلية وتحرجوا في الإسلام. قال: في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. طيب يبقى هنا السبب النزول حيفهمنا ان المقصود بالايه مش انه لا حرج يعني انه اعملها او ما تعملهاش، لا. ولذلك العلماء اختلفوا على ما ذكر عند الامام احمد ثلاث اقوال في الصفا والمروه: هل هي ركن من اركان الحج والعمره، ولا هي واجب من الواجبات واللي اختارها ابن قدامه في المغني، ولا ان هي سنه من السنن واللي قال بها البعض لكن ما قالش بها واحد من الائمه الثلاثة غير الإمام أحمد رحمة الله عليه. والراجح عند الإمام أحمد أنها ركن الأركان، وعلى هذا المتأخرون من مذهب، لكن اختار ابن قدامة والبعض أنها واجب كما هو مذهب الأحناف، ودي محل خلاف بينهم. طيب حنرجع تاني نقول، يقول شيخنا: ويوضح سبب النزول من نزلت فيه الآية حتى لا تحمل على غيره بدافع الخصومة والتحامل. هذا شيء آخر من ضمن السبب والحكم في معرفة أسباب النزول. الحكمة في معرفة أسباب النزول إن ممكن حد يحتج بالآية علشان يزم فلان، آية نزلت في كافر مثلا يوم دي نزلت في فلان عشان هو متغاظ بينه وبينه خصومة. هل حصل هذا الشيء؟ حصل. النزاع على الملك أحيانا يدفع البعض من الأمراء إلى أنه يقول حاجة ما حصلتش، ما هي الصحيحة. فمن ذلك في قول الله سبحانه: والذي قال لوالديه أف لكم أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فأقول ما هذا إلا أساطير الأولين. هذه الآية في سورة الأحقاف، سورة الأحقاف سورة مكية. هذه الآية تذكر لنا أن والدين ينصحان ابنهما أسلم آمن، وهو بيرد عليهما: أتعدانني أن أخرج، إننا حنبعث تاني. طيب فين القرون السابقة؟ وقد خلت القرون، محدش ما شفناش حد واعظ قبل ذلك. وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق أقول ما هذا إلا أساطير الأولين. ده كلام الأولين، الحواديت بتاعته والخرافات بتاعت السابقين. طيب هذه الآية نشوف، أراد معاوية أن يستخلف يزيد، يزيد ابن معاوية. معاوية قعد في الخلافة دهرا طويلا، وبعدين حب أنه يولي ابنه بعده علشان ما تضيعش الخلافة من ابنه، فحب يأخذ البيعة في حياته. طيب كتب إلى مروان، مروان كان عاملا، كلمة عامل عندهم معنى المحافظ يعني اللي ماسك الوالي على المدينة. فدمع مروان الناس وخطبهم ودعاهم إلى البيعة. طيب هنا الحديث جاء في صحيح البخاري، ونذكر رواية البخاري عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية، يبقى هو كان على الحجاز على مكة والمدينة، كان واليا عليهما، استعمله معاوية كان في الشام، كانت الخلافة هناك في الشام، وهذا كان على مكة والمدينة. فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية يذكره علشان الناس يبيعوله بعد أبيه. فهنا رواية البخاري: فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا. عبد الرحمن بن أبي بكر قال له شيء، الشيء هذا ما ذكرهاش البخاري قال له إيه، بس حتوضحها رواية تانية يذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله. فقال: خذوه وقضوا عليه، خذوه اللي هو أخو السيدة عائشة رضي الله عنها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وده أكبر إخوة عائشة رضي الله عنها أخوها الكبير. فدخل بيت عائشة، هذا بيخطب في المسجد النبوي، وهذا على صاحب الصلاة والسلام، وهذا مولود بيسمع الخطبة بتاعته وبيعه ليزيد بن معاوية، فهو رفض، فلما اعترض عليه أمرهم أن يقبضوا عليه، فقام هرب ودخل إلى بيت السيدة عائشة بعد ما رد عليه ودخل، فهم تأدبا مع السيدة عائشة ما حدش قدر أنه يدخل حرم السيدة عائشة وسكتوا. ونزل مروان وراح على بيت السيدة عائشة عايز يعني يجادلها في هذا الشيء، أخوك قال كذا وعمل كذا، فالسيدة عائشة رضي الله عنها ردت عليه. مروان زي في هذه الرواية بتاعت البخاري قال إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرجه. الآن مروان هذا ليس صحابيا، هذا من التابعين، وكان واليا وكان له مصائب، فهذا من ضمن الأشياء أنه رحطت هذه الآية على هذا الرجل الفاضل الصالح رضي الله تبارك وتعالى عن عبد الرحمن ابن أبي بكر. فلما قال ذلك قالت عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أنه أنزل عذر، ما تكذبش، ما نزلش فينا شيء. طيب ما نزلش فينا شيء من القرآن، ما نزل في أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى ثاني اثنين يدهما في الغار؟ لا، هي تقصد ما أنزل الله فينا شيء فيه ذم في القرآن، أن نذم به، ما أنزل الله فينا شيء نذم به في القرآن. طيب هو قال له شيء عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعبد الرحمن ابن أبي بكر كان يعني كما يذكرون عنه أنه من الأبطال، من الأبطال رضي الله عنه، فلذلك كان شجاعا ورد عليه. ده بيقول معاوية السبب أن مروان لما طلب البيع ليزيد بعد معاوية زود بقى من عند نفسه وقال للناس سنة أبي بكر وعمر، هذه سنة أبو بكر وعمر. فين سنة أبو بكر؟ أبو بكر رشح حد من أهل بيته؟ ما رشح. عمر بن الخطاب قال لا أحمله حيا وميتا رضي الله عنه، ورفض أن يكون حد منه، بس قال خلوا عبد الله بن عمر يحضر شاهدا من ضمن الشهود، لكن ما رشحوش. فين سنة؟ لذلك عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رد على مروان فقال له، قال سنة هرقل وقيصر مش سنة أبي بكر وعمر، سنة. فقال مروان هذا الذي قال الله فيه أو أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أفل لكما. فقالت عائشة رضي الله عنها كذب مروان كذب، قالت والله ما هو به، ولو شئت أن أسمي الذي نزلت فيه لسميته. يعني أنا عارفة مين اللي نزلت فيه هذه، وراحت عطيانه بقى شيء كده ياخد على دماغه عشان يحرم، وقالت له ألست ابن اللعين الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مروان ابن الحكم، أو هذا كلام عبد الرحمن له. والسيدة عائشة قالت له مثل ذلك، قالت إنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال لو شئت أن أسمي من نزلت في هذه الآية لسميته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه، مروان بن الحكم، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ابن هشام وأنت في صلبه، فأبوك كان ملعون، هذا اللي نعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، مش إن أخويا هو الذي يقال عنه ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. يمكن بعض المفسرين مشوا على ذلك وقالوا إنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حصل منه ذلك ونزلت في هذه الأيام الجاهلية وبعد ذلك أسلم رضي الله عنه وبدأوا يتمحلوا فيها. إذا كان رواية في البخاري عن عائشة رضي الله عنها تقول وحاش لها أن تكذب، إذا كان الله عز وجل مدح المهاجرين ومدح الأنصار بأن هؤلاء المهاجرون أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون، ومنهم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ومدح الأنصار بأنهم أولئك هم المفلحون، مين حيزكي بعد من قال الله عز وجل؟ وهذه السيدة عائشة في أصح الكتب في البخاري تذكر ما نزل فينا هذا الشيء، يبقى دليل على أنه من ذهب من المفسرين إلى أنها نزلت في عبد الرحمن أو في أخيه عبد الله أو في غيرهم هذا ليس بصحيح. طيب يبقى تكلمنا عن الحكم و أسباب النزول، إيه الفائدة اللي من ورائها؟ طيب حيكلمنا عن مسألة أخرى وهي قول الأصوليين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اللفظ العام، اللفظ العام العام اللفظ الذي يحصر كل ما يدخل تحته. يبقى هنا ما يصلح أن يكون حاصرا لكل ما يكون تحته من غير استثناء، من غير خروج شيء بهذا اللفظ العام. اللفظ العام يقول لنا هنا إذا اتفق ما نزل مع السبب في العموم أو اتفق معه في الخصوص حمل العام على عمومه والخاص على خصوصه. طيب حنشوف إيه هذا الشيء. إذا اتفق ما نزل مع السبب في العموم، يعني أي نزلت عامة والسبب عام، يبقى على ذلك محمول على العام على عمومه. طيب أو اتفق معه في الخصوص إن ده في ده بس ما فيش في غيره، يبقى على ذلك زي ما قلنا الذين قال لهم الناس إن الناس، الناس هنا نعم الناس عود، مش هنقول إن الناس ناس تانين، هو اللي جت فيها سبب اللي يكون فيها. من الأمثلة يقول مثال الأول لو في العموم، يعني قول الله سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألونك كثير سأل النبي صلى الله عليه وسلم، طيب أو واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكثير يحتاجون لهذا الحكم ينتظرونه. قل هو أذن فاعتزلوا النساء، كل النساء، يبقى يعتزل الرجل امرأته، كانت امرأته مسلمة، كانت امرأته ذمية، يعتزل كلكم ما فيش تسنى لحد. يبقى لا يجوز اتيان المرأة في أثناء حيضها ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن حتى يطهرن حتى تنتهي الحيضة، فإذا تطهرن أي انتهت الحيضة واغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. جاء عن أنس في ذلك ما رواه الإمام مسلم أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أنس بن مالك هذا مدني خزرجي رضي الله عنه بيذكر أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، يعني بيعتزل المرأة تماما، لا يقعد يأكل معها ولا حتى يقعد تحت سقف واحد، هي في أوضة وفي أوضة ثانية ما يقعدش معها تحت سقف، ده معنى البيوت. طيب فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية اعتزلوا النساء في المحيط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء، يبقى المقصود بها عدم الجماع في وقت حيض المرأة، لكن تقعد معها تنام بجوارها إن تكون تأكل معها وتشرب معها، اصنعوا كل شيء إلا الجماع. طيب فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. كل من كنا، لأن أيام الجاهلية كان أهل المدينة بيتعلموا من اليهود، يوم أهل المدينة اليهود ما كانوش في مكة، ما فيش مكة يهود، لكن اليهود كانوا في المدينة، وكان أهل المدينة قاعدين معاهم بيتعلموا منهم ياخدونهم، حاسين إن هم جهلة ودول أهل علم عندهم كتاب فهم أفضل، فتعلموا منهم حاجات كثيرة من اليهود. فلما جاء الإسلام وأنزل الله عز وجل هذا الكتاب شرفوا به هذه الأمة وذكر لهذه الأمة، فبدأ اليهود يتضايقوا إن الأنصار سبوهم وبدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يأخذوا ما يقول صلى الله عليه وسلم، فكان من ضمن الأشياء إن هم بيقللوا اليهود في هذا الشيء. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل الآية وقال الله سبحانه اعتزل النساء في المحيط، يعني في أنك تجامع بس، غير ذلك إن كل معها واشرب معها ونام بجوارها ما فيش أي شيء. قال اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر عظيم من اليهود وسمعوا اليهود بيقولوا هذا الشيء، فقال يا رسول الله تقول اليهود كذا وكذا،
طيب ما احنا بالمرة بقى من خلفهم في كل حاجة ونجمع النساء في المحيط. هم ما يقصدوش المخالفة لكتاب الله، ولكن يقصد نحن نغيظ اليهود أكتر بقى، طالما بيضغازوا بيقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عايز يخالفنا في كل حاجة. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لا الشريعة ما فيش لعبة في الشريعة، ما فيش إن هو بيغزني أعمل كذا، لا صح صح، بأن الشريعة جاءت بأنه المحيط هذا أذى، يبقى سواء اليهود بيعتبروا أذى ما بيعتبروهوش، الكفار بيعتبروا ما يعتبروهوش، الدين أخبرنا أنه أذى، فيش حاجة اسمها أغيظ اليهود بأن نعمل هذا الأذى. قال حتى ظننا أن قد وجد عليهما، وجد يعني غضب عليهما، الصحابة ظنوا ذلك. فخرج الاثنين عبد بن بشر وأسيد ابن حضير رضي الله تبارك وتعالى، وهما من حفاظ القرآن اللي كانوا يقومون بالليل، وهم من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفاضل، ولهم كرامات، كانوا يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالليل في ليلة مظلمة، فإذا بصوت أحدهما ينير كشاف في نور للطريق. فبعد كده وهم راجعين افترق الاثنين، فإذا بكل واحد منهما العصاية بتاعته زي الكشاف تضيء له طريقه في الظلمة، يبقى هما لهما قدر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. كان أحدهما سيد بن حضير يقرأ سورة الكهف، وإذا بشيء ظلة تنزل من السماء، لا الفرس بتاعه عمال يهيج يهيج يهيج، يسكت يوم الفرس يسكت، بص فوق لقى ظلة زي نجفة عظيمة جدا نازلة من السماء فوقه، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير، إذا الملائكة تنزل عليك الملائكة. قال خشيت على ابني، ابني كان جنب الفرس، الفرس بتهيج، خشيت الفرس والفرس خشى رضي الله، يبقى هو كان له منزلة. لذلك تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم شحاد، لكن عرفوا أنه السؤال بتاعهم غلط. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أنه خشي أنهم يفتكروا أنه غضبان عليهما، فبعت لهم هدية لده ولده. قال فاستقبلهما هدية من لبن، بعت لكل واحد شيء من لبن هدية، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أنه لم يجد عليهما، يعني ما فيش فيه وجد وغضب عليهما ولا زعل منهما رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب يبقى دي المثال الأول، العموم على عموم، اعتزلوا النساء كلكم، كل النساء في وقت الحيض، حيضة المرأة لا يجوز للرجل أنه يأتيها فيها. مثال الثاني، ايه الثاني؟ بيقول لنا اذا اتفق ما نزل مع السبب في العموم هذا الاول، او اتفق معه في الخصوص هذا الثاني، حمل العام على عمومه والخاص على خصوصه. ضربنا مثل الخصوص لقصة نعيم المسعود. طيب نشوف المثال الثاني اللي حيذكره لنا هنا، يقول لنا وقوله تعالى، مثال الثاني ان الخصوص محمول على خصوصه، ايه الثاني؟ قوله سبحانه وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. بيقول لنا هذه الآية نزلت في سبب مخصوص، يبقى تحمل على هذا السبب. طب غيره يكون زيه ولا مش ممكن حيدركه؟ هذه نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكل المفسرين اجمعهم على ذلك، على أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى هنا خصوص السبب، هنا الآية محمولة عليه ولا يدخل معه غيره؟ الإنسان الأتقى التقي يعني يدخل معه ولا؟ رحمة ربنا وسع، رحمة ربنا. التحذير بأنها فقط له فقط، هنا نقول السبق له رضي الله عنه، وإنه أتقى الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو وزن إيمان هذه الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه لوزنهم إيمان أبي بكر، لرجح بهم إيمان أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى، هذا صحيح. طيب هنا حيقول لنا الشيخ نزلت في أبي بكر، وعايز يقول الخصوص على خصوصه، يعني هنا ما فيش حد تاني يدخل تحتها. ليه؟ قال الأتقى أفعل تفضيل، الأتقى فلان هذا تقي وفلان أتقى من فلان، فأتقى هنا أفعل تفضيل، يعني فلان يبقى هنا سيجنبها الأتقى من غيره، يبقى الأتقى من الجميع. قال فهو أبو بكر رضي الله عنه الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يعطي المال يتزكى، يطهر نفسه بالإنفاق في سبيل الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما بينفقش المال علشان حد يرد له، أو إن حد عمل له جميل فبيديه، لا ده بيبتدي أصلا بهذا الشيء إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. هنا يقول نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، والأتقى أفعل تفضيل مقرون بأل العهدية. أل العهدية يعني قلنا أل إما تفيد العهد وإما تفيد الجنس، أتفيد العهد وإما تفيد الجنس. العهد إما العهد الذكري أو العهد الحضوري أو العهد الذهني، تكلمنا عنها قبل كده في حاجة تانية. فهنا العهد بيقول الأتقى. البعض يقول لك طب وليه ما تكونش موصولة؟ يقول لا، الموصولة ما تدخلش على أفعال التفضيل. طيب يبقى الأتقى الذي هو الأتقى. مين الأتقى؟ يبقى هنا العهدية، يبقى الأتقى المعهود عندكم اللي انتم عارفينه اللي من صفاته، هذه الصفات اللي هو سيدنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وإنما تفيد العموم إذا كانت موصولة، وهنا ما هيش موصولة قالوا لأنها لا توصل بأفعال تفضيل. طيب والأتقى هذا مفرد، ما قالش سيجنبها الأتقون، يجنب الله الأتقين ذلك وسيجنبها الأتقون، ما قالش لكن الأتقى فأفرد فأفرد. قالوا ليس جمعا بل هو مفرد، والعهد موجود، يبقى هنا الأتقى اللي في هذه الصفات هو أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذا قال الواحدي الأتقى أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى في قول جميع المفسرين. عن عروة أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذب في الله. أبو بكر الصديق هذا ذكره الإمام القرطبي في تفسيره، قال روية عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال كان أبو بكر يعتق على الإسلام عجائز ونساء. كان أبو بكر يعتق على الإسلام عجائز ونساء رضي الله تبارك وتعالى عنه. عارفين العتق يعني حرر عبدا، لما هيحرر عبد هيبقى مولاه، يبقى تابع له مولاه، يوم ما يموت هذا المولى وله مال هيورثه سيده الذي اعتقه في يوم من الأيام. هنا كان أبو بكر بيحرر عجائز حلتها إلى عجائز البحر، ونساء حيجيبوا له هنا، وعبيدا زي بلال رضي الله عنه وإنسان فقير حيجيب له إيه بعد ذلك. قال فقال له أبو قحافة، أبو قحافة اللي هو أبوه أبو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر ابن أبي قحافة، أي بني لو أنك اعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون معك، يعني أنت في هذا الدين وحيد ومعكش حد، طيب ما تعتق رجال يكونوا أقوية حيكونوا معك ويمنعوك لما حد يعمل فيك حاجة. كان أبوه لسه ما أسلمش، كان أبوه ما أسلمش، لكن بيقول له بدل ما تضيع مالك في عتق النساء عواجيز وكذا، حد يمنع ظهرك يقوم يشدك يكون قوي معك. قال يا أبتي إنما أريد ما أريد. في رواية قال منع ظهري منع ظهري أريد، منع ظهري أريد، يعني أنا عايز اللي يمنع ظهري يعني من عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو أنا أفعل ذلك علشان ربنا يبقى معي حتى يكون الله الله الذي يمنعني، الله الذي يعصمني، الله الذي يقويني على أعدائي، أنا أريد بهذا الشيء منع ظهري. يبقى ده اللي جاء عن سيدنا أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا أبو بكر الصديق يقينا اللي داخل تحت هذه الآية. طيب غيره ممن فيهم بعض الصفات ما يدخلش تحتها؟ هو كأنه اختار هنا أنه لا هذه أبو بكر فقط فيها، وهذه محل نظر، هذه محل نظر صحيح، هي سبب النزول أبو بكر الصديق وهو الذي جمع كل هذه الصفات، ولكن لو البعض جاء بشيء من هذه الصفات وخاصة على ما يذكر المفسرون، يعني الإمام الطبري ابن جرير الطبري يذكر في هذه الآية يقول وسيوفى صلي النار التي تلظى، سيوقى منها التقي. يبقى هنا الأتقى الكثير فسرنا أتقى الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن برضو من المفسرين كالإمام الطبري قال فيها التقي التقي التقي، وقال لنا ووضع أفعل موضع فعيل، تقي فعيل، كذلك هنا وضع أفعل أتقى موضع فعيل، جبت منين يا طبري هذا شيء؟ يقول لك ما طرف ابن العبد قال كده. قال ايه طرف ابن عبد؟ من شعراء الجاهليه لاصحاب المعلقات. طرف ابن العبد يقول ايه؟ تمنى رجال ان اموت وان امت فتلك سبيل لست فيها باوحدي. تمنى رجال ان اموت وان امت فتلك سبيل لست فيها باوحدي. اوحد افعل تفضيل، هل هو الاوحد فيها؟ ده اقصد الوحيد، لست فيها وحيدا، يعني مش انا الوحيد اللي هيك، وكلنا حنموت، اللي بيتمنى لي الموت الاخر حيموت في يوم من الايام. فاتى بافعل تفضيل يقصد بها معنى وحيد. قال فكذلك هنا سيجنب النار ان يصلاها كل انسان تقي، يؤتي ما له يتزكى، وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. هنا بقى وما لاحد عنده من نعمه تجزى، اذا حملت على عمومها هتلاقي نادر وقد تخص أبا بكر فقط فيها. لذلك الشيعة يقولوا لا، الآية دي مقصود بها علي مش أبا بكر الصديق. هم أهل السنة يردوا عليها بالآية نفسها، يقولوا فين علي؟ جنب أبا بكر الصديق، الاثنين عند الله من أهل الجنة، والاثنين لهم منزلة عظيمة، لكن أبا بكر أعلى. ليه؟ هنا الآية بتقول لنا وما لأحد عنده من نعمة تجزى، من نعمة يعني دنيوية، يعني يعمل له حاجة دنيوية مش نعمة أخروية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أنزل عليه قل ما أسألكم عليه من أجر، ما فيش أجر على هذا الذي يبقى على ذلك. هو ما فيش أمر إن أنا هديتك للإسلام يا أبي بكر عشان تديني كذا، لا ما فيش حاجة. وذلك لما هاجر اشترى من أبي بكر الصديق الرحيل عشان يهاجر عليه عليه الصلاة والسلام. طيب نرجع لغير الأمور الدينية الدنيوية، لا ما كانش للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أعطاش لأبي بكر أشياء، ولا أبو بكر هو اللي كان يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ينفق على النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء، يعطي هدايا، يفعل كذا يفعل، كان ماله في الإسلام، أنفق ماله كله للإسلام رضي الله عنه. طيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عنده نعمة تجزى؟ لا أبدا، ده هو اللي ربه، هو اللي أنفق عليه، هو اللي أكلوه شربوه وجوزوا بنته صلوات الله وسلامه عليه. لا يبقى هنا إذا كملنا الآية مش هيكون، لا هيكون أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى على ذلك هنا الأتقى أبو بكر الصديق، ولا مانع من أن يكون المعنى فيها التقي ويدخل غيره ببعض هذه الأوصاف اللي مذكورة فيها، وده اللي ذكره الإمام الطبري رحمة الله. طبعا بنذكر هذا الشيء حتى لا يظن أن الكلام ده كلام مقطوع به وكلام نهائي، مش كل الكلام اللي بيذكر في الكتاب أو في الكتب إن لازم يكون الكلام هو حاجة واحدة ما فيش فيها معنى آخر، لا الكلام كلام عظيم وكلام متعوب فيه ومنقول من كتب كبيرة كالإتقان وكالزركشي وكمقدمة ابن تيمية وغيرها من الكتب، ولكن برضو إذا تقال إن كل المفسرين على كذا بنرجع نشوف فعلا كل المفسرين قالوا كذا، أي كل المفسرين قالوا أبو بكر الصديق داخل تحتها. طيب غيره هل يدخل فيها؟ الطبري لك غيره يدخل فيها، الأتقى هنا معنى التقي فيدخل فيها كذا. يبقى ما نقدرش نحن نجزم بقول واحد علشان ما نقولش انه ما فيش حد مفسرين قال بهذا الشيء. ولذلك الاعتماد في التفسير ما يكونش على كتاب زي كتاب علوم القرآن نقول نعتمد لما حفسر، لا لابد من الرجوع لكلام المفسرين حتى نعرف ايه اللي قالوا في هذا الشيء، اللي استوعبت الآية الكلام اللي قالوا هذا ولا اللي قالوا هذا، فيها خلاف ولا فيش فيها خلاف على هذا. أما إذا كان السبب خاصا ونزلت الآية بسبب بصيغة العموم فقد اختلف الأصوليون. السبب خاص والآية عموم، هل العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ الراجح أن العبرة بعموم اللفظ، اللفظ عام نزل في سبب مخصوص فيش معنى، إلا إذا كان ما يحتملش غيرها زي ما قلنا معين من سعود الذين قال لهم الناس، يحتمل مين بقى بعد ذلك؟ يبقى هنا هذه الآية نزلت في هذا الشيء. لكن إذا حصل بعد ذلك شيء والناس قالوا للمسلمين إن الناس قد جمعوا لكم بشر قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بلعبوا يدخل تحتها. لكن لما نقول إن مين هنا الناس اللي مقصودة في هذه الآية هو معين بن سعود، ذهب الجمهور إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالحكم الذي يؤخذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص، يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها. يبقى قصة حصلت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فيها آية، إذا تكررت هذه القصة ونحوها يبقى فيها الحكم نفسه، زي قصة اللعن الملعنة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وده رواه الإمام البخاري أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، هلال ابن أمية صحابي فاضل رضي الله عنه، وهو هلال ده واحد من الثلاثة الذين خلفوا ونزل بسبب سورة التوبة وتابوا إلى الله عز وجل وقبل الله توبتهم، وكان لهم فضل أن الله عز وجل ذكرهم بقبول التوبة في القرآن. هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بواحد اسمه شريك ابن سحمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة، يعني هات البينة، وإلا حد في ظهرك، وإلا حد في ظهرك، إلا جزاؤك حد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، على ما يروح يجيب بينة هجيب بينة إمتى؟ على ما يكون الثاني فرغ وأمين هنجيب بينة منين؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ليه؟ لأن الله عز وجل أمر بذلك، استشهدوا عليهن أربعة، لابد من الشهداء الأربعة منكم. ما كانش لسه نزلت هذه الآية الأخرى. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، لأنا بقول ذا كلام صدق، فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، ثقة في الله ربنا حينزل اللي يبرئ ظهري من الحد. وفعلا نزل جبريل عليه السلام وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لا من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لا من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، آية من سورة النور. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، بعت المرأة يجيبها، فجاء هلال فشهد، الآية قدمت شهادة الرجل يشهد فشهد الشهادات، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الاثنين ويقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، احذروا من غضب الله ومن لعنة الله، إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ حد يتوب إلى الله عز وجل؟ قامت المرأة فشهدت. فلما كانت عند الخامسة قالوا لا خذي بالك، هتقولي لعنة الله عليك، وهذه موجبة عليك لعنة الله أو غضب الله عليك سبحانه. فقال ابن عباس فتلكأت ونكصت، اتلكأت خافت شوية حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت. قالت هقول حاجة قومي يتفضحوا بي؟ لا أكذب وخلص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، شوفوا أن هي حامل، شوفوا هتخلف إيه، إن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحمة، يعني على إيه؟ إنها زنت، إذا جاءت به تخين وكلبز وكذا يبقى هذا لهذا الإنسان. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. هذه المرأة الكاذبة لكن خلاص يبقى عقوبتها عند ربنا بقى يوم اليوم، عقوبتها غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى عليها، نسأل الله العفو والعافية. يبقى هذا الحديث اللي رواه البخاري أو دور الحديث موجود في صحيح مسلم بلفظ قريب من هذا الشيء. يبقى هنا الجمهور، بس الحديث صحيح مسلم من حديث أنس ما هوش من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. طيب يبقى اللي جاء في الآية الذين يرمون أزواجهم نزلت بهذا السبب، والعبرة بالعموم كل من فعل ذلك يدخل فيه تحت هذه أو يدخل تحت هذه الآية. يتناول الحكم المأخوذ من هذا اللفظ العام والذين يرمون أزواجهم غير هلال، كل ما يبقى هلال قطعي الدخول تحتها وغيره مثله قياسا عليه أو بعموم الآية دون احتياج إلى دليل آخر. مش هنقول هذه الآية نزلت فيه هلال طيب غيره بقى نزل فيه إيه، مش محتاجين، لأن العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ، الآية عمت كل من كان مثل ذلك، قالنا والذين يرمون أزواجهم. يبقى الاحتجاج بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائع لدى أهل العلم. وإذاك يذكر شيخ الإسلام تيمية في مقدمة التفسير يقول قد يجيء هذا كثيرا، ومن هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا وكذا، مش معنى نزلت في كذا وخلاص، لا وإيه يدخل تحتها غيرها. قال كقولهم آية الزهار نزلت في أوس ابن الصامت، طب غير أوس ابن الصامت إذا ظاهر برضو نفس الحكاية. وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنه إني أموت ولا أظن أنه يموت، كان مريض مرضا شديدا يظن أنه يموت ولا أرس إلا كلالة، إن أعمل إيه؟ فنزلت الآية الكلالة. فالذين قالوا ذلك اللي يقولوا ان نزلت في كذا لم يقصدوا ان الآية تخص دول بس وغيرهم لا لا، ولكنهم يقصدون ان ده سبب النزول وغيرهم ايضا يدخل. قالوا لم يقصدوا ان حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الأطلاق. فيش واحد عاقل يقول كده ان الآية دي في شريك ولا في هلال ابن أمية ولا فلان وغيره، لا يعمل اللي هم عايزينه، الآية في الجميع. يقول رحمه الله فتعم ما يشبهه. طيب غاية ما يقال تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره، إذا كان يأمر بكذا افعلوا كذا يبقى إذا نزلت على سبب معين لهذا الإنسان ولغيره ممن هو في منزلته أو في صفته. وإذا كانت خبرا بمدح أو بذم، مدح لمن يتزكى، مدح لمن يتصدق، مدح لمن يفعل كذا، يبقى مدح له ولمن أيضا يكون مثله زي ما قلنا في الأتقى على معنى التقي، يبقى كل تقي يستحق من الله عز وجل ألا يدخله النار حتى وإن تأخر في دخول الجنة بسبب من الأسباب. طيب يقول لنا وقد ذهب جماعة إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وهذا بعيد جدا، هذا بعيد أن تكون العبرة يبقى كل حاجة الخاصة وبس وغيره، لا لا، الأصل العموم، دخول كل تحته مما يحتمل الدخول تحته. طيب يذكرون أيضا إن صيغة سبب النزول، صيغة سبب النزول إيه الصيغ اللي هتيجي في ذلك؟ يعني هيقولوا إيه الصحابة اللي بيذكروا أو التابعون اللي هيذكروا إيه اللي هيذكرونها فيها؟ يقول لنا إما أن تكون نصا صريحا في السببية بسبب كذا نزلت كذا، وإما أن تكون محتملة تحتمل ذلك. طيب الصريح في السببية الراوي هيقول سبب نزول الآية كذا وكذا، أو يقول حدث كذا فأنزل الله كذا، أنزل الله الفاء فاء الإيه السببية والتعقيبية، يبقى في عقبها أنزل الله عز وجل كذا، يبقى دي صيغتان صريحتان في السببية. وقد تكون الصيغة محتملة زي إيه، يقول الراوي مثلا نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه، يعني شوف فرق بين يقول حدث كذا فنزل كذا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فأنزل الله عز وجل كذا، يبقى هنا فنزل كذا، أو سبب النزول كذا، يبقى ده صريح ما يحتملش شيء. التانية إن الراوي يقول نزلت الآية في كذا، نزلت الآية تحتمل أن تكون إنه هذا سببها، ويحتمل أن يكون عمومها داخل في هذا الشيء. كذلك لو قال الراوي أحسب أن الآية نزلت في كذا، أظن أن الآية نزلت في كذا، هذه صيغ محتملة. من الصيغ اللي تدل على السبب الصريح قول هنا بيذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، في إتيان النساء في أدبارهن. أنزلت هذه هذا اللي جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، وذكر لنا الشيخ يعني أن هذا صحيح البخاري وهذا ليس في البخاري، إنما اللي في البخاري أن ابن عباس قال أوهم ابن عمر وما ذكرش إيه، ولكن ذكر إن الآية سببها كذا وكذا عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يقول ابن عباس جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال حولت رحلي الليلة، قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فأنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني مسألة إتيان الرجل أهله، كان الأهل المدينة من الأنصار كانوا أيام جهلية يقلدوا اليهود، اليهود بيعملوا، اليهود يقولوا لو أن الرجل جامع امرأته وهو فوقها يدي الولد أحول، ولكن يجامعها على جنب، فكان الأنصار يقلدهم في هذا الشيء. فلما جاء القرشيون وفعلوا خلاف ذلك وكان جوزوا من الأنصار حصل مشاكل بينهم، فأنزل الله عز وجل إن الأمر طالما أنك تأتي بصمام في صمام واحد يجوز لك أن تأتي امرأتك أن شئت، مش معناه أن يأتي الرجل المرأة في دورها. فجاء عن ابن عمر ما يفيد ذلك، رواه نافع عن ابن عمر فأخذ عنه إنه هذا ليس في البخاري، ليس في البخاري، لكن نافع نفسه لما ذكر سألوا سالم ابن عبد الله ابن عمر قال كذب العبد. لا لا لا، وهو ليس كذاب النافع رضي الله عنه، هو نفسه لما سئل عن ذلك فقال له أبو النضر قال قد أكثر عليك الناس أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى بأنه يؤتى النساء في أدبارهن. إن ابن عمر تقول عن ابن عمر حتى إن ابن عباس قال أوهم ابن عمر. فقال نافع لقد كذبوا علي، أنا ما قلتش إن ابن عمر قال كده، لقد كذبوا علي، ولكني سأخبرك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ هذه الآية، يعني ابن عمر بيقرأ في المصحف أو بيسمع له في اللي هو ماسك المصحف وهو يقرأ عليه وسمع. فقال يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قريش نلبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنا. كامل ذكرنا من شوية، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على ذنوبهن، يعني اليهود سنة اليهود اللي كانوا فيها وكانوا يمنعوا، فحصل فأنزل الله عز وجل نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وداع عن النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها في حديث أم سلمة، وهذا عند الترمذي قال يعني صماما واحدا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، فالذي جاء عن ابن عمر ليس في البخاري كما ذكر هنا، ولكنه جاء عن ابن عباس في البخاري قال أوهم ابن عمر، ولم يذكر لنا فيما أوهم فيه، لكن مقتضى الكلام أنه يجوز للرجل أن يأتي امرأة على أي هيئة إلا أنه في صمام واحد. طيب يقول مثال الصيغة الثانية. ذكر لنا الصيغة الثانية اللي هي المحتملة، تحتمل إن هي سبب النزول وعدم سبب النزول. إيه منها؟ قصة رواها، قال هنا ما روي عن عبد الله بن الزبير، ما روي عن عبد الله بن الزبير. وهنا يعني برضو في الكلام ما يلقش إن في حديث يكون حديثا صحيحا نقول في الصحيحين ونقول روي، هذه صيغة تمريض صيغة تضعيف، ولكن نقول ما روى البخاري ومسلم أو ما قال عبد الله بن الزبير مثلا، لأن هذا الحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أخيه رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. الحرة مكان في المدينة، المدينة لها حرتان هما لابتا المدينة، وفي أماكن فيها بتعدي منها مسائي بيسقوا منها الحدائق بتاعتهم. هذه الشراج اللي دخله عبد الله بن الزبير كان له أرض، الزبير بن عوام كان له أرض، أرضه عالية يلي واحد من الأنصار أرضه منخفضة شوي، فكان المصرف أو الترعة بتاعة المية تعدي من عند الحرة جاية وبعدين تدخل على أرض الزبير، لأن الأرض عالية ونزلة تقوم تنزل المية على التاني ما يلحقش يروي ابن الزبير، فكان ابن الزبير يقوم يسد المية اللي داخله علشان يروي زرعه، وبعد ذلك يسيبها الجار. الجار زعل، هذا من الأنصار، اختصموا الاثنين وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. حصل إيه؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، اسقي قدر اللي انت محتاجه وبعدين فوت مياه الجاري. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم كلم الزبير بن العوام، كان يلقب بحواري النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابن عمته صفي ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الأبطال المقاتلين المجاهدين في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، وكان يلقب بحواري النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير هذا واحد من العشرة مشهود لهم في الجنة وقريب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجي عليه يعني تخدش حقه كامل يا زبير فوت لجارك. يقوم الأنصاري بدل ما يخد هذا، يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني اداله شوية زيادة الأنصاري عشان له الدلالة على عبد الله بن على زبير بن العوام رضي الله عنه، يقوم الأنصاري يقول كلمة وحشة مش من حقه يقول هذه الكلمة، أخطأ فيها وأساء، فقال أن كان ابن عمتك، ده تخريف بقى، هذا كلام لا يليق أبدا، لكن قالها يمكن حصل له ذهول، حصل له مع شدة الغضب الكلام غلط، هذا كلام لا يليق النبي صلى الله عليه وسلم يحكم، هذا كلام كفر لو قصده، لكن لا هو ما يقصدش هذا الشيء، لكن كلمة مع الغضب احتمله الغضب على أنه يقول هذا الشيء، هذا أقرب للكلام التخريف، إنسان بيقولها في غضب أو شيء. أما أنه هو كلام يقيل الأنصاري، وإلا لا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم كفرت بهذا، ارجع لهذا. يبقى هنا الكلام ظاهر أنك ما عدلتش، ليه؟ عشان قريبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلون وجهه عليه الصلاة والسلام. وبعدين طيب الحكم الآن بقى، اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر، حقك الشرع يخده كامل. يبقى الارضه عالية منحدرة، لازم يسقي النخل يوصل لغاية الجدور بتاعتها. هيوصلها ازاي للجدور؟ يقوم يحبس يحط جدار، يقوم المية تتحبس لغاية ما يطمن نزلت لغاية جدور النخل، وبعدين سيبها له تجيله الباقي. يبقى هذا الحكم شرعي، لكن هو ليه حكم في الاول بذلك؟ هذا من الدلالة ان ده قريبي، انا اجي على قريبي، وقريبي ضروري هياخد من كلام اللي هو اولى بالمؤمنين من انفسهم، فهيقبل من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على العين وعلى الراس، هذا الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن هذا الرجل ما فهمهاش، احتمله الغضب على ان يهرف بما لا يعرف فيقول هذا الكلام السيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه عليه الصلاة والسلام وحكم. طيب خذ بأستوفي حقك يا زبير. قال زبير: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك. أنهي آية بقى؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حكم الله سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نقبله على العين وعلى الراس وبمنتهى الرضا من القلب، زي الرجل السارق اللي سرق والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يده، اتقطعت يده عمل إيه؟ أظهر تمام الرضا، قال: الحمد لله الذي طهرني منك. هنا الرضا بحكم الله سبحانه. فكان يلزم هذا الأنصاري ذلك، ولكن احتمله الغضب الشديد وذهب عقله فقال هذا الشيء اللي أقرب للتخريف منه للقص، إنه ما يقصد ذلك. قال الله عز وجل: فلو ربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشار قبل ذلك على الزبير برأي فيه. يبقى هنا يسميه الفقهاء الإصلاح بين الناس، الإصلاح، إنه يجوز الحكم إنه يبتدي في الأول يصلح. طيب ما تخليك زي إيه؟ في قصة ابن أبي حضرد مع كعب بن مالك، كعب له فلوس عند ابن أبي حضرت، وبعدين الاثنين في المسجد: هات اللي عليك معيش مش حتى يتأخر. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم خصومة ويخرج عليهما فيقول: يا كعب ضع الشطر، اطلبش حقك، كان خد 50% منه. هذا ليه؟ ده مش حكم، لأن ده إصلاح بينهما. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن كعب يرضى بذلك، وكعب غني فيرضى بهذا الشيء، فقال: طيب حاضر، لا تقول يا رسول الله. قال للأخ: قم فأوفي، قم هات له نص الفلوس. فهنا رضي الإثنان بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. كان الآن هذا الحكم اللي عليه دين يلزمه يجيب دين كامل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن ده أنه معذور ومحتاج كفاية النصر، ويعلم أن هذا سيتنازل. يبدأ الإصلاح، الإصلاح يقول اصطلحوا على كذا، وتلاقي في كلام الفقهاء يقول: أو ما اصطلحوا عليه. فهنا اصطلحوا على هذا الشيء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إصلاحا بين الاثنين بذلك، فأبى الآخر. طيب خد بقى الحكم الشرعي بتاعها اللي فيها. طب هل لولا هذه الحادثة ما كانش هيقول لها الحكم الشرعي الأصل، إنه يقول ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولكن جاء الوقت اللي يخبر بالإصلاح، والوقت الذي يخبر بأنه الحكم استوفي زبير هذا الشيء. قال ابن تيمية: قد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند لما يقول نزل؟ لاحظ هنا الزبير يقول: والله إني لا أحسب أنها نزلت في كذا، أحسب أظن. طب نزلت في كذا وخلاص؟ لا، العبرة بالعموم اللي فيه. يبقى هو يظن، هل ظني هذا إنه حكم المسند؟ لا، هو يظن قد تكون نزلت فيه وقد لا تكون نزلت فيه، ولا لكن يعمها اللي فيها. يبقى هذه ليس لها حكم المسند، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو نزلت، ولذلك حتى وإن اختار الإمام البخاري إن هذا من المسند، فاختار غيره كالإمام أحمد والإمام مسلم وغيره إن هذا ليس من المسند. والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.